سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوة. ما زلنا في تأملاتنا في كتاب ميرزا غلام أحمد القادياني، كتاب مواهب الرحمن، وقد بينا في الحلقتين الأخيرتين السابقتين كيف كذب الله ميرزا غلام في قضية عمره، وكيف جاءت التنبؤات متناقضة يبطل بعضها بعضا، وكيف كانت التخريجات التي ادعاها القوم تخريجات باطلة، بل إن تخريجات ميرزا غلام أحمد القادياني على فرض وجودها وأنه هو من ذكرها فهي تخريجات باطلة سخيفة ليس لها أي قيمة، ذكرنا ذلك تفصيلا في حلقتين سابقتين. إذن كل الحلقات التي ذكرناها سابقا هي 6 حلقات، ونحن الآن في الحلقة 7. في هذه الحلقة وصلنا إلى الفصل 3 من كتاب مواهب الرحمن، وهذا الفصل يبدأ بالصفحة 21 من الكتاب المرقم ورقيا. عنوان الفصل في بيان ما ظهر بعد ذلك من الآيات والمعجزات والتأييدات، أي إنه لما ذكر الوباء وكيف نزل وكيف حدث قال إنه حدث بعد ذلك معجزات وآيات، وهذا عنوان الفصل في بيان ما ظهر بعد ذلك من الآيات والمعجزات والتأييدات. هذا الفصل فيه إسهاب كثير. في الصفحة 21 آخر الصفحة 21 يقول وقد قيل عمر هذه الآفة إلى 70، يعني هذا الوباء هذا الطاعون قيل أنه سوف يستمر إلى 70 عاما، طبعا هكذا هو يقول وقد قيل، وهذا طبعا مخل بالحقيقة إذا أراد الإنسان أن يتأمل في وقت هذا الداء وهذا البلاء وما هذا حدث، ولماذا هو يقول هذه الكلمات. الآن لا نريد أن نخوض بذلك، إنما نريد أن نقرأ بعض المعلومات السريعة من هذا الفصل. ثم يقول هذه هي النار التي ذكرها النبي في رواياته، وهي النار التي جاء ذكرها في قول خاتم النبيين وفي القرآن المجيد من رب العالمين، وإنها خرجت من المشرق كما روي عن خير المرسلين، هكذا هو يقول. طبعا شيء غريب لأنه هنالك أوبئة حدثت في بلاد المشرق أعظم من هذا الوباء الذي هو يتكلم عنه، أو قتلت أيضا الملايين وليست فقط مئات أو عشرات الآلاف، فبالتالي لماذا أنت تريد أن تقيد هذا الوباء الذي حدث في زمانك بأنه النار التي سوف تظهر من المشرق كما ذكرها محمد في رواياته أو كما كان هنالك فيها إشارات في القرآن؟ طبعا هذا يعني مجرد تخريص قول بلا دليل، وبالتالي يجافي الحقيقة، ويمكن لكل إنسان يتأمل فيما حدث من أوبئة، أو ذكرت سابقا أن الأوبئة اللي حدثت في القرن السابق لميرزا غلام والقرن اللي فيه ميرزا غلام وكم كانت متنوعة ومختلفة، وبالتالي ليس فقط هو الطاعون، فلماذا أنت قيدت ذلك بالطاعون وجعلته هو النار التي سوف تظهر من المشرق لأنه ادعى المهدوي؟ فبالتالي مقدمات ذكرها محمد على ظهور المهدي إنه ظهور الناس النار من المشرق، فإذا بما أنه أنا المهدي فإذا لأقول أن الطاعون هو النار التي سوف تظهر من المشرق وهو مقدم على نبوتي، وطبعا هذا لا يصح، هذا قول يعني غير صحيح وليس بالدقيق وليس له أي قيمة. يعني لكل إنسان عاقل إذا أراد أن يتفكر، كل إنسان عاقل إذا أراد يتفكر يعرف أنه هذا قول ليس بالدقيق وليس بالصحيح، وأنه حدثت أمور عظيمة في بلاد المشرق أعظم من هذا الطاعون، فلماذا أنت قيدت نار المشرق التي قالها محمد بأنه هو الطاعون الذي ظهر في حقبتك؟ ذلك لأن عقلك الباطن، العقل الباطن إليك هو الذي أوحى إليك، بأنه ماذا؟ لأنه هو العقل الباطن يلبس على الإنسان، فصاغ له نبوءة على أنه هذا الطاعون هو النار التي سوف تظهر من المشرق كما قالها محمد، وقد ظهرت الآن، وأنت سوف تدعي النبوة أو ادعيت النبوة والمهدوية والعيسوية، فبالتالي هذا مقدم على ظهورك أنت. طبعا هذا كلام لا قيمة له. ويبدأ في صفحة 22 بالإسهاب والسجع على المتكلف، انظروا ماذا يقول: وكذلك جاء في كتب الأولين فانتظر حتى يأتيك اليقين، فلا تسأل عن أمرها فإنه عسير وغضب الرب كبير، وفي كل طرف صراخ وزفير، وليس هو مرض بل هو سعير. هذا كله تكلف في السجع، يعني ليس له قيمة لا عند الأدباء ولا عند الشعراء، هذا تكلف في السجع. ثم قال إنه هذه هي الدابة اللي ذكرها النبي، يعني هذه دابة الأرض اللي تظهر وتشهد وتتكلم قبل ظهور المهدي، هي هذه. هو كل ما حدث، كل ما رأى، يعني هذا الهلوسة، هذا الدماغ اللي هلوس، كل آية مثل تحدث من مرض أو علة أو شيء ما، هو يريد أن يصوغها أو يعتبرها هذه مقدمة تدل عليه هو، فبالتالي هو هذا ذهن المهلوس. يعني صعدنا أو نزلنا نعرف أنه هذا إنسان يهلوس، فيرى كل شيء على أنه عبارة عن آيات ومقدمات قالها محمد ليظهر هو هذا الشخص اللي ميرزا غلام أحمد القادياني. فالوباء هو النار من المشرق، الوباء هذا هو الدابة اللي ذكرها النبي. فبالتالي طبعا هذا شيء غريب حقيقة، يعني هذا مو فقط لوي عنق، هذه هلوسة عظيمة فوق ما يتحملها العقل الواعي. ثم يبدأ في صفحة 23 يقول إنه كل هذه آيات وأنا لست من الدجالين، أفلا يرون إلى الأرض كيف ملئت ظلما وجورا فلماذا لا يتدبرون. إذن هو كيف لو رأى الأرض من بعده، السنين التي جاءت هذه كلها حروب وقتل ودمار، فماذا سوف يقول؟ ويبدأ يكرر ما كرره سابقا، وعجبا وقال بعضهم ما رأينا من آية، يا سبحان الله ما هذه الأكاذيب وترك خوف الحسيب. فيبدأ أنه يتعجب وكأنما هو صنع آيات وجعل البشر هكذا في دهشة من آياته العظيمة. هذه طبعا لا يقولها إلا ذهن المهلوسي، هو لم يذكر ما هي الآيات اللي صنعها، مجرد هنالك آيات، ألا يرون الحروب، ألا يرون الطاعون، ألا يرون كذا، وكل هذه آيات على صدق دعوة. طبعا هذه يمكن أن يدعيها البابية والبهائية، وهم هكذا كانوا يقولون أيضا مقدمات هذه، يعني كلها وما حدث في زمنهم دلالة على دعواهم هم، لأنه كيف ظهرت البابية والبهائية سوف نقدم لها حلقات لاحقا، وسوف نرى أنها أيضا في نفس الزمان اللي ظهر فيه هو ميرزا غلام القادياني. فبالتالي يعني هو ليس بدعا كما يقال من الرسل. احنا الان عندنا ادعياء كثر، عندنا في العراق وفي ايران كانوا يدعون، وانا شاهدت اقوام كثر يدعون المهدوية ويدعون اليمانية ويدعون الحسينية ويدعون الكذا، هذا كله يعني كل انسان يتأثر بمنهج ويصدق فيه وتشتغل عنده هاي الأنا والعظمة الذاتية الداخلية، فيبدأ يملي على عقل الباطن بهذه الصيغة إنه أنت الذي سوف تكون مقدمة للخلاص، أو أنت الذي سوف تكون الخلاص للبشرية. وهذا طبعا شاهدناه في شخصيات كثيرة، ليس فقط في شخصية القادياني، لكن القادياني اللي خدمه علاقته وعلاقة أهله، طبعا من يعرف عائلة القادياني، من يعرف يعني ميرزا غلام وأبو ميرزا غلام، فيعرف أنه هم كانت يعني عندهم أملاك وكانوا كالإقطاعيين، وبالتالي يعني حدث ما حدث وجاء الشيخ واستولوا على الأراضي اللي تملكوها، وبعض الأراضي رجعت إليهم بفضل بريطانيا عندما جاءت واحتلت، وكانت عندهم علاقة عظيمة مع بريطانيا، يعني كلماته في حق بريطانيا بحقيقة تذهل الألباب، يعني ما يقول بها إنسان هادي أو مهدي أو مخلص أو يكون على بصيرة حقيقية، لأنه تأييد أعمى للدولة البريطانية التي احتلت العالم ودمرت الكثير من البشر في تلك الحقبة واستعبدت القوم وفعلت ما فعلت. يعني حتى في نفس الهند يعني فعلت أشياء عظيمة، احنا ما نريد نخوض في هذا الأمر، لكن كل عاقل يمكن أن يطلع ويعرف ماذا فعلت بريطانيا وهو كان يأيدها تأييدا مطلقا. بل عند رسائل يعني يقول لهم احنا 50 سنة عائلتنا كانت تخدم التاج البريطاني او الدولة البريطانية، يعني هكذا كان عندهم ولاء استمر لمدة 50 سنة، فبالتالي بريطانيا سوف تقف مع هكذا شخصية، والاسباب واضحة لمن كان له عقل ويتدبر. فبالتالي هو اخذ فرصة عظيمة لينشر منهجه، بخلاف الكثير من الذين ادعوا دعاوي لأنه ما عندهم إمكانية مالية ولا عندهم دعم من أي دولة ولا أي جهة، فبالتالي ما تثمر هذه الدعوة. وإحنا نشاهد حتى في هذا الزمن الذي يعني يدعم، ومثلا هنالك مؤسسات أو هنالك قنوات أو هنالك دول ترعى، يعني حتى ولو كانت الدعوة عند ساذج أو منهج ساذج سوف ينشر وسوف يطلع عليه الناس، لأنه الناس تريد البهرجة، الناس لا تريد الحكمة العظيمة اللي يقدمها الإنسان. يعني هسه أنا لو أردت ولربما يعني قدمت في حلقاتي حكمة عظيمة لم يقدمها شخص على اليوتيوب، وأنا أرى ذلك، لكنه إحنا ما انتشرنا لأنه ماكو دعم، ماكو بهرجة، ماكو مثل دول إنه تستلم المنهج اللي قدمناه مثلا وتتبناه الدعم بشكل قوي حتى الناس تعرفه والناس تتأثر بالبهرجة. فبالتالي ميرزا غلام أخذ فرصة عظيمة عندما دعمته بريطانيا. هو يقول لقد أنعم علي بالمال والأراضي والسكن، هو يقول ذلك يعترف. فبالتالي إحنا نسأل أنفسنا، بريطانيا لما نتحسن علاقتها بشخص مثل ميرزا غلام القادياني المتدين والذي له منهج وتنعم عليه بالمال والأراضي، يعني ما هي الأسباب في ذلك؟ يعني ما هي؟ ثم هذا ألا يخالف منهج المهدي الذي لابد أن يحارب روما وروما تحاربه؟ طبعا إحنا الأمر واضح جدا، هو ليس بالمهدي، يعني وفق الأدلة الإسلامية لا يقرب لا من قريب ولا من بعيد للمهدي المنتظر الذي يتغنى به القوم. في الصفحة 24 يبدأ يقول أنه ما كان جواب القوم علي أنا يعني على شخصي إلا أن يقولوا أنه دجال من الدجالين. ما يحتاج أن يقولوا أنه دجال من الدجالين، ولماذا لم يقل يعني فقط دجال مثلا؟ لأنه الدجال هو من الدجالين، فلماذا أنت مثلا تأتي تضيف مثلا كلمتين من الدجالين زيادة؟ هذه ليست من البلاغة في شيء. لكن المشكلة هو أسلوب السجع هو الذي يلزمه بأن يضع هذه الكلمات الزائدة. ثم الغريب أنه في نفس الصفحة يقول تأملوا بي أنا، انظروا كيف الإله ما زال قد أبقاني حيا صالحا سالما ولو كنت كاذبا لحدث ما حدث. طبعا هو تمرض وبقي سنوات مريض في آخر حياته، آخر سنتين ربما كان كثير المرض، أو لنقل حتى ولو الآخر الأشهر، ولما مات مات بطريقة مؤلمة جدا. فبالتالي ما كنت أنت آية للصدق في صحتك وسلامتك ولا في طبيعة حياتك، أنت بليت بالأمراض ومت بمرض مهين ومن أهل بيتك مات بأمراض وأوبئة، فأنت لست آية على أن الإله لم يكبتك وإنه من كان من الصادقين ولم يكن من اللصوص والخائنين ما يبتلى بأمراض العالم. لا، أنت ابتليت. يعني على من يكذبون مثلا؟ يعني لا أعرف هؤلاء القوم الذين يتبعونه ألا يتأملون؟ هو يقول أتعلمون أن رجلا ورد حمى الحضر كالسارقين ودخل حرم الله كاللصوص الخائنين ثم كانت عاقبة أمره كالصادقين، يعني لا يبتلى. ويكرر هذه المقاطع، يعني كيف أنت لم تبتلى، أنت ابتليت ابتلاء عظيما بابنك وبحفيدك بأهل بيتك وبصحتك وبكيف مت، يعني كيف مت بطريقة مؤلمة. البعض من هؤلاء الذين يتبعون ميرزا غلام أحمد القادياني يدعون أنه هو الرجل صادق لأنه منهجه بقي إلى الآن. طبعا ما هذا القول الغبي؟ يعني الهندوسية لها آلاف السنين باقية وعددهم أكثر من الأحمدية بالملايين، فهل هم صادقون مثلا؟ مثلا البوذية، مثلا الطاوية، الأديان الأخرى البابية والبهائية أيضا لهم أتباع وانتشروا في نفس الحقبة، يعني حقبة متقاربة مع الأحمدية. فهل هؤلاء من الصادقين مثلا؟ لأنه يعني ما هذا ليس بدليل، هذا دليل الأغبياء، هذا دليل الحمقى والمغفلين. ثم يبدأ هو في إصدار كلمات في صفحة 25 تبين أنه كل شخص ما يؤمن به هو مثل مثل اليهود الهالكين ومثل مثل المسيح الذين لم يؤمنوا بخاتم المرسلين، فبالتالي كل المسلمين عند ما آمنوا بي مثلهم كمثل اليهود والمسيح. فلا يأتي يعني أحمدي ويدعي بأنه الأحمديون لم يكفروا المسلمين، طبعا قول كاذب. وفق غلام القادياني، وفق المنهجية اللي عليها الأحمدية الآن، المسلمون أهل ضلال لأنهم كاليهود الذين كفروا بالمسيح وكالمسيح الذين كفروا بمحمد. فالمسلمين اليوم كفروا بغلام أحمد القادياني، فبالتالي مثلهم مثل هؤلاء اليهود الذين هلكوا والمسيح الذين هلكوا. طبعا عند كلمات خاطئة، أنا لست أستاذا باللغة العربية متخصص وأتتبع الأخطاء، يعني لما يأتي أستاذ متخصص باللغة العربية لا يخرج من صفحة واحدة إلا ويجد فيها عدة أخطاء. يعني مثلا في صفحة 25 ماذا يقول؟ وقد أهلك اليهود ظنونهم. يعني لماذا تقول وقد أهلك اليهود ظنونهم، ولماذا لم تقل وقد أهلك اليهود ظنهم؟ لماذا لم تقل هذا؟ لأنه من الذي أهلك اليهود؟ الظن. إذا قلت وقد أهلكتهم ظنونهم قلنا صحيح، لكن تأتي وتقول وقد أهلك اليهود ظنونهم هذه جملة غير صحيح، لابد أن تقول وقد أهلك اليهود ظنهم. ثم في الصفحة 26 يبدأ أيضا يتكلم بكلمات وتدلل على صدقه، بل ويذكر تنبؤات أو أنه الوحي الإلهي كيف كان يأتي إليه ويتكلم معه، وعبارة عن مقاطع من الوحي طبعا ليس لها قيمة، يعني مضحكة. دققوا معي هذه الصورة أمامكم وفيها هذه الكلمات، أنا لم أصور يعني سابقا بعض الأسطر لأنه ليست مهمة وأردنا أن نتخطاها مسرعين. ماذا يقول في هذه الأسطر التي بين أيدينا؟ دققوا معي. وأما ألفاظ الوحي فهو قوله تعالى، إذن هو مثل القرآن لأنه قال تعالى، فهو قوله تعالى: إني أحافظ كل من في الدار إلا الذين علوا من استكبار. دققوا معي، هو عنده كانت نصوص أولى ربما سوف نذكرها لاحقا، عند نصوص أولى يقول إن قاديان سالمة بفضلي لأنه أنا بينهم بين ظهرانيهم، فبالتالي الطاعون لن يدخل هذه الأرض. لما دخل الطاعون قاديان ومات فيها الكثير ماذا قال؟ قال: من يتبعني ما يناله الطاعون. لكنه أصحاب البعض منهم على قلتهم أصابهم الطاعون وماتوا، وهذا ذكرنا سابقا حتى هم ذاكرين في مقدمة الكتاب. جاء الوحي الثالث ماذا قال؟ إني أحافظ كل من في الدار. يعني هذه انظروا تخريجات العقل الباطن للأخطاء التي هو يظنها من الوحي. هي عبارة عن هلوسات تنبؤات خاطئة ما تصدق. فالوحي مر بثلاث مراحل، قاديان لن يصيبها الشر الوباء لأنه أنت فيها، بعد ذلك لا أتباعك ما من كان من المحسنين من أتباعك ما ينالهم الشر لأنه أنت فيهم. هنا ماذا قال؟ قال إني أحافظ كل من في الدار إلا الذين علوا من استكبار. طبعا حتى هذه الآية هي طبعا تعتبر المرتبة الرابعة من الوحي التخريجي، لأنه لما أصابهم في قاديان الوباء وأصاب أصحاب الوباء قال من كان في داره فهو آمن، هنالك من في داره أصابه الوحي. لذلك هو الآن ماذا يقول؟ دققوا معي بهذه الكلمة، إني أحافظ كل من في الدار إلا الذين علوا من استكبار. يعني أنت الذين في دارك يوجد من علا واستكبر وكفر بك ولم يؤمن بنبوتك، فبالتالي ماذا؟ من أصابه الوباء كان كافرا هو بك فأصابه الوباء. أو مثلا عقلك الباطن أوحى إليك بأنه أنت اللي مات عندك بالدار كانوا ما مؤمنين إيمانا صادقا بدعوتك، لأنه يريد يخرج العقل الباطن هذه الآيات إليك حتى تصدق أنه أنت نبي مرسل. فبالتالي هل هذا وحي يعتمد عليه؟ إني أحافظ كل من في الدار إلا الذين علوا من استكبار، يعني ما هذه الآية؟ ثم يأتي الشيء المضحك من الوحي الإلهي الخريطي كما يقال في العراقي، يعني ما أعرف هذا كيف يكون وحي بهذه الطريقة المخجلة. انظروا إلى هذا الوحي الإلهي، وقال إني مع الرسول أقوم وألوم من يلوم، أفطر وأصوم. يعني ما هذا الوحي؟ يعني إني من هو إني؟ يعني إني هو الإله يقول إني مع الرسول أقوم وألوم من يلوم، أفطر وأصوم، أو أفطر مثلا ربما المقصود به وأصوم. يعني هذه كلمات ساذجة، يعني هذه هل هذا وحي؟ يعني هذا وحي لإنسان لا يجيد اللغة العربية، هل هذا وحي؟ ثم هذا الوحي الذي تكرر عدة مرات وسمعناه ومر علينا سابقا، لولا الإكرام لهلك المقام. وقال إن هذا الوحي، انظر متى الوحي جاء، هذا الوحي انظروا دققوا، يعني أنا دائما أقول دققوا بالعبارات جيدا، لأن هؤلاء القوم يسقطون بألفاظهم وعباراتهم، المرء مخبوء تحت لسانه أو بما تحت لسانه. فبالتالي هذا الرجل انظروا دققوا بالعبارة، وكان هذا في أيام إذ الصخور من الطاعون تتواقع. يعني هذا متى الوحي؟ عندما اشتد الطاعون اشتدادا عظيما وأصاب الكثير حتى المقربين، واضح من اللفظ. وكان هذا في أيام إذ الصخور من الطاعون تتواقع وبلاياها إلى الخلق تتتابع. بلاياها من؟ هذا طبعا خاطئ، لابد أن يقول وبلاياه إلى الخلق تتتابع وليس وبلاياها، لأنك أنت قلت وكان هذا في أيام إذ الصخور من الطاعون تتواقع، من الطاعون تتواقع، ثم جئت بالعطف وبلاؤه إلى الخلق أو على الخلق، لابد أن تقول يتتابع وليس وبلاياها. ثم ماذا يقول؟ وبشرني ربي بأن هذه العصمة آية لك من الآيات ليجعل فرقانا بينك وبين أهل المعادات. يعني أنت فقط ببدنك هذا سوف تنجو من الطاعون. إذن أين ذهبت التنبؤات أو الوحي الإلهي الذي قلته عدة مرات؟ أولا يحتفظ قاديان بسببك، ثم أتباعك يحفظون بسببك، لما أيضا أصيب أصحابك وأتباعك قلت من في الدار، ثم أنت هنا تقول إني أحافظ كل من في الدار إلا الذين علوا في استكبار، ثم تبدأ تخرج كل هذه الأخطاء وتقول وبشرني ربي بأن هذه العصمة آية لك من الآيات. ثم الغريب في نفس الصفحة التي هي الصفحة 26 يذكر كلمات خالف فيها حتى نبي الإسلام محمد، يعني خالف فيها حتى محمد وتعاليم محمد، لأن محمد أمر القوم بالأخذ بالأسباب. هنا ماذا يقول هذا الرجل؟ ثم بعد ذلك الوحي الذي نزل من الله الكريم صدر من الحكومة حكم التطعيم لهذا الإقليم، فما كان لي أن أعرض عن حكم الرحمن، بل كنت أنتظر آية عند هذا التكلان ليزداد جماعتي. طبعا المفروض لتزداد جماعتي وليس ليزداد جماعتي، عموما ليزداد جماعتي إيمانا وليكمل العرفان. وطعنني على ذلك كل من كان يعبد صنم الأسباب. ليزداد جماعتي إيمانا وليكمل العرفان، هذا خاطئ، لابد أن وتزداد أو لتزداد جماعتي إيمانا. وقالوا إن في التطعيم خيرا فكيف تترك طريق الخير والصواب. فأشعت في كتابي السفينة إن الطعن لا يرد علي، إلى أن يقول في الصفحة 27: فلو ثبت في آخر الأمر إن العافية كلها في التطعيم فلست من الله العزيز الحكيم. بالتالي هو يقول إنه التطعيم مضر وليس نافع، وهو يؤمن بما يؤمن به هؤلاء المتخرصون المدعون الذين يكذبون منافع التطعيم ومنافع اللقاحات، لأنه يعتبرها هذه صنمية ورجوع لصنمية الأسباب. فيقول لو ثبت أن الخير في التطعيم فأنا إذن لست من العزيز الحكيم، إلى أن يقول إنه استمعت الحكومة لدعواي واستمعت الخلائق لدعواي ونعتوني بالمجنون، وبعضهم حسبني أو جعلني خرف مجنون. ويقول أنا واجهت القوم وثبتت عندي ورأيت إنه التطعيم ما ينفع، بل هنالك أناس طعموا وماتوا، يعني أخذوا اللقاح وماتوا، وبالتالي هنالك أناس أصحاء أصابهم اللقاح أو التطعيم بالأمراض المتنوعة. طبعا هذه كالدعاوي الجهل اللي تظهر في هذه الأزمنة نفس الشيء. طبعا أكيد التطعيم أنت لما تاخذه تصير عندك حرارة ونحول وجسمك يتعب، هذا طبعا معروف. القوم هنالك ما يعرفون قضايا هذه اللي تحدث بالبدن وماذا يحدث، فبالتالي يعتبرونها أمراض بسبب التطعيم، وبالتالي يعتبر هو قد صدق بدعواه وأنه قد واجه الخلائق أجمعين وانتصر. ثم يبدأ الفصل الرابع ويبدأ من الصفحة 28، ويعنون الفصل تفصيل ما ذكرناه بالإجمال، يعني الذي مر علينا سابقا اللي هو ذكر سابقا سوف يفصله بالإجمال. لكن الغريب في صفحة 28 تجد أنه هو ذكر كلمة واضحة خاطئة، فوضعوا عليها تنبيه على أنه هذه سقطت سهوا، والصحيح هي بمعنى نضيج، وبالدليل أنه في الفارسية لما نشر الكتاب أو نشرت الكلمات هو يقصد نضيج، هو ألف الكتاب هذا باللغة العربية وأنتم تقولون باللغة العربية، وهو معصوم وهو قد أوحيت إليه اللغة وكان يعني يعرف دقائقها وخفاياها، فلماذا مثلا لم تقولوا إنه هذه الكلمة صحيحة، لأنه هو سيد اللغة العربية ولها معاني وأسرار وتأويلات، لكنه ما أعرف أول مرة يعترفون بخطأ. عموما الكلمة في صفحة 28 يقول: ومن استعجل بالملامة فيصبح كالندمان، ومن أكل غير فصيح فسيكون ما أكله آفة على المعدة والأسنان. والمقصود بالكلمة يقولون المقصود بها ومن أكل غير نضيج، فالمقصود نضيج لكن هي هنا كتبت خطأ سهوا في الأصل، هكذا ورد في الأصل سهوا. إذن الميرزا غلام لما ألف هذا الكتاب أصابه السهو وأخطأ. في هذا الفصل اللي هو عبارة عن إجمال ما ذكر في الصفحات الأولى التي بين أيدينا شيئا يعتد به، مجرد انه تذكير بما قال، وانه عادوني وما فهموا كلامي، وانه انا الحق كان معي، وانه لابد ان ينتظرون الفترة ويشوفون المرض الذي سوف يصيبهم بسبب هذا اللقاح، وكل هذا بينته. هذا كله مجرد يعني عن إسهاب يعني مضى علينا سابقا وقرأنا منه الكثير قبل هذه الصفحة. طبعا في الصفحة 29 هو يقول إنه الحكومة لما أمرت بالتطعيم أمرت بسبب وعلة. انظروا ماذا يقول: أوجست الحكومة في نفسها خيف وطلبت للتطعيم زمرة حاذقة، فقلت في نفسي إنها فعلت كل ما فعلت بمصلحة، يعني الحكومة فعلت بسبب مصلحة، ولكنها حرب بمشيئة مقدرة. هي فعلت المصلحة ما، لكن هي في الواقع فعلت ذلك لحرب بمشيئة الإله مقدرة، قدرها الإله بالهامش كاتبين، أي إنهم يحاربون مشيئة الله. مشيئة الله ما هي مثلا؟ أراد الله أن يهلك القوم بالوباء وجلبوا التطعيم، أم إنه مثلا مشيئة الله هي أنت ما تريد التطعيم وتفرض على الناس عدم التطعيم وهم يريدون يفرضون على الناس التطعيم؟ يعني هذه كلمة حقيقة ليس لها أي قيمة. من أراد أن يتأمل بها فليذهب إلى صفحة 29 ويطلع على آخر الأسطر ليرى أنه يظن أو هكذا، ربما أيضا أوحي إليه أنه هذا التطعيم إنما هي حرب ضد مشيئة الإله، يعني الإله أراد أن يهلك البشر فهم جلبوا التطعيم ضد المشيئة الإلهية أو ضد المشيئة الإلهية في نصرتك وبيان حجتك. لكن الغريب انظروا نفسية غلام أحمد القادياني يعني عكسها على أتباعه. كيف عكسها على أتباعه؟ لما تقرؤون هذه الأسطر والصفحات التي يقولها وإنه الوباء ماذا فعل، تشعرون إنه يتغنى بالوباء الذي دمر الناس والأموات اللي تأذوا قبل موتهم وماتوا، يعني يتغنى بكلمات كثيرة ويعيد تكرارها وكأنه يتلذذ بهذا الذي حدث. كل من أراد أن يقرأ كتاب مواهب الرحمن ويتدبر به سوف يدرك إدراكا تاما إن كان له عقل ويتفكر بأنه ميرزا غلام أحمد القادياني كان ناقم حاقد على البشر الذين لم يؤمنون بدعوته، وبالتالي كان يتغنى في الطاعون وما صنع بالناس، وبالتالي هو سقي من نفس الكأس، لأنه لا يوجد شخص يتغنى بهكذا بلاء يبتلى به الآخرون إلا ويسقى من نفس البلاء أو من مثيل هذا البلاء. هذه سنن التكوين، سنن روح الحياة، سنن الوجود، سنن الطاقة العظيمة، هكذا هي. ويبدأ في الصفحة 31 وصفحة 32 يذكر قصة على قرية يعني استدرجتهم الحكومة أو استدرجهم المستدرجون، فجاءوا بالتطعيم إليهم وطعموا 19 رجل، والبعض منهم مات، والبعض منهم عصر كبده، والبعض منهم حدث فيه ما حدث، حتى أنه في تعليقاتهم على الصفحة يقولون بلغنا بعد هذا أن بعضهم بقوا كمعلق بين الموت والحياة إلى 10 أيام بعد التطعيم، ثم زهقت نفوسهم بالعذاب الأليم. انظروا، ثم زهقت نفوسهم بالعذاب الأليم، يعني تحس أكو تشفي بحقيقة مرضى هؤلاء، يعني هؤلاء القوم الذين يعتقدون بما يقوله ميرزا غلام القادياني هو وخلفائه، هؤلاء مرضى أصابهم مرض القادياني وخلفائه، لأنه أكو تشفي يعني مخجل بأمراض وعلل الناس. لا أعرف أين هو الكمال في ذلك، ما أعرف ما هو السلام الذي جلبه القادياني في كلماته. من أراد أن يتأمل في صفحة 32 وحاشيتها سوف يجد كمية الحقد: ثم زهقت نفوسهم بالعذاب الأليم، يعني شيء يعني حقد غريب، قوم يموتون مثلا، ربما مثلا أصابهم الوباء والتطعيم ما يعمل شيء إذا أنت قد أصبت في الوباء، ثم التطعيم يحتاج لوقت، ثم التطعيم ما ينفع كل إنسان، يعني اللقاح ما ينفع الجميع، ثم ربما كان اللقاح فاسد مثلا، أو أن اللقاح ليس قويا مثلا، فبالتالي أنت كيف تريد أن تحكم على أن التطعيم غير صحيح؟ فعرضوا أنفسهم للتطعيم، يقول في صفحة 32 جرأة، يعني تجرؤوا ليكونوا نموذجا لمن يخشاه شبهة، فلما دخل سم التطعيم عروقهم صهر أكبادهم وأذاب فؤادهم وخبطوا قلقين، ثم لما هجروا تغيرت حواسهم وأترعت من الموت كأسهم، فأصبحوا في دارهم جاثمين وردوا أمانات الأرواح إلى أهلها، وملئت البيوت بكاء وجزعا وصارت الأقارب كالمجانين، هناك قامت القيامة في تلك القرية وارتفعت أصوات النوادب إلى أن يقول ما يقول عن هذه القرية، وأن التطعيم هذا لا خير فيه، وهذه آية من آياتي العظيمة، لأنه أنا منعت الناس من التطعيم فكان قولي صحيح، والدليل أنه أهل هاي القرية بها 19 شخص حدث فيهم ما حدث وأسماءهم مكتوبة يمكن أن يراجعونها المراجعون، هو كما يقول وكاتبها بالهامش أمير الدين عمرام تركهان وهكذا يعد هذه الأسماء. وصفحة 33 أيضا يكرر قضية، يعني يذكر ما زال يسهب في قضية هؤلاء القوم، وأنه الحكومة فعلت بهم ما فعلت، وأنه ارتدع الآخرون بسبب ما رأوا، وأنه هذا يعني أمر غير صحيح، وأنه هم تخطوا ما لابد أن لا يتخطى، ويبدأ يكرر كلمة. صفحة 34 يقول هذه حجة لي وليست علي، وأنا يعني خبرتهم سابقا أنه لا تطعمون، ولكنه هؤلاء خالفوا أمري فأصابهم ما أصابهم. وما زال يسهب في الكلام في قضية ما جرى وكيف مات هؤلاء القوم في صفحة 35 وصفحة 36، ويقول في هذه الصفحة اللي هي صفحة 36 أنا ألفت كتاب اسمه سفينة نوح، وهو يعني ضد التطعيم، وأنه النجاة في مخالفة التطعيم. طبعا الآن أبناء ميرزا القادياني غير مطعمين مثلا، ما أخذوا لقاحات، يعني يعملون بمنهج جدهم الأكبر ميرزا غلام أحمد القادياني، ثم الأحمدية ما يأخذون تطعيم، أطفالهم ما يعطوهم تطعيمات، لقاحات ما في، لماذا لا يطبقون ما في كتاب سفينة نوح الذي ألفه ضد التطعيم واللقاحات؟ يبدأ هو يقول أنه أنا الحجج ظهرت معي، لكنه في آخر صفحة 36 وصفحة 37 يقول القوم كذبوني ويقولون التطعيم فيه خير ويخالفون مشيئة الإله وآيات الإله. إذن القوم ما كانوا يؤمنون بك، يقولون إن التطعيم فيه خير لهم. هنالك رق قلبي وفاضت دموع عيني بما رأيت زي الناس، بما رأيت زي الناس غير زي المسلمين. أنا ما أعرف كيف تقرأ هذه. هنالك رق قلبي وفاضت دموع عيني بما رأيت زي الناس غير زي المسلمين، ورأيت أنهم يؤمنون بحيل الناس ولا يؤمنون بوعد رب العالمين. بالتالي الناس ما اعتبروك حجة ولا أيدوك، يعني الناس خالفوك ورأوا في التطعيم خيرا، أنت تنظر لبعض الأمور الحادثة وتظنها بسبب التطعيم. فبالتالي هؤلاء القوم كفروا بك وبما تدعي. يعني هذه كلمات في صفحة آخر صفحة 36 و 37 هي كلمات تدلل على أن القوم ما آمنوا بما يقوله، بل كذب الإله قوله وصدق الناس بالتطعيم وأخذوه. ثم الغريب، انظروا إلى هذا الرجل، يعني كيف يريد أن يثبت نفسه حتى ولو بهلاك الناس. يعني ميرزا غلام أحمد القادياني، هذا النبي، نبي السلام، نبي الرحمة، جيسوس المسيح المسيح المهدي المنتظر، القائم بالحجة، ماذا يقول؟ يقول يعني كلمات حقيقة لا يقولها إلا الإنسان المدين. فشكوت إلى الحضرة ليبرئني مما قيل وينجيني من التهمة. القوم اتهموه انت تجذب وانت يعني مجنون وانت تتهم التطعيم وانت كلامك غير صحيح، هكذا اتهموه. فهو يقول انه انا شكوت الى الحضرة ليبرئني مما قيل وينجيني من التهمة وليبكت المخالفين ويرد علينا بركات العافية ويبطل عمل التطعيم. انظروا، يدعو الله حتى الله يبطل عمل التطعيم ويظهر فيه شيء من الآفة. يعني هل هذا نبي الإنسان يعتقد به أم هذا مريض نفسي؟ يعني يدعو الله يبطل عمل التطعيم ويظهر فيه شيء من الآفة حتى الناس تموت وتكون الحجة مع ميرزا غلام أحمد القادياني، أوليس مريضا نفسيا؟ دققوا معي جيدا. بعد كل الذي قال عن التطعيم وأنه التطعيم باطل وعمل مجازر بالبشرية، ماذا يقول؟ الناس ما زالوا يكذبوني، وأنه هنالك رق قلبي، يعني أصاب الحزن ورق قلبه، يعني أصابه الحزن. هو طبعا ما يريد أن يقول يصيب من الحزن، لأنه هذا يعني صعب، هو نبي مقدس، إنما رق قلبه. عموما، هنالك رق قلبي وفاضت دموع عيني بما رأيت زي الناس غير زي المسلمين، ورأيت أنهم يؤمنون بحيل الناس. يعني هاي حيل الأطباء، احنا ذكرنا سابقا هو قال حيل الأطباء يؤمنون بها الناس، ما يؤمنون برب الناس، يعني شيء غريب. ورأيتهم يؤمنون بحيل الناس ولا يؤمنون بوعد رب العالمين، يأوون إلى أولي التجارب، يعني يروحون لأهل التجربة ويصدقون بهم. يعني إذا ممن يأخذون المنفعة منك؟ من التأويلات، من الوحي الكاذب الذي تدعيه. يعني ماذا يفعلون مثلا؟ أنت ألم يأتيك الطبيب؟ يعني أنتم ذكرنا لما مات النصوص وماذا قالت زوجته وابنه، كيف جاء الطبيب ودار في بيته في آخر أيامه ويريد يموت. لماذا يعني جئت تتعالج بالطبيب؟ يعني لماذا لم تترك الطبيب أنت؟ ورأيت أنهم يؤمنون بحيل الناس ولا يؤمنون بوعد رب العالمين، يأوون إلى أولي التجاريب ولا يأوون إلى الله القريب. طبعا نفس قضية المؤمنين في كل مكان، يقولون لك لا تذهب إلى الطبيب. طبعا نفس قضية المؤمنين والشيوخ الذين يقولون توكلوا على الله، اقرأوا هذه الآية للنجاة وللشفاء، وسورة الفاتحة شفاء من كذا داء. هذا يقولون، لكنه هم يتمرضون أين يذهبون للأطباء. هو نفس القضية، تمرض كان الطبيب يأتيه إلى بيته، لكن هو يمنع الناس من الطب وتجارب الأطباء وتجارب الآخرين. يأوون إلى أولي التجارب ولا يأوون إلى الله القريب، يأخذون عن الذين يظنون ولا يأخذون عن الذي تحت أمره المنون. فشكوت إلى الحضرة ليبرئني مما قيل وينجيني من التهمة وليبكث المخالفين ويرد إلينا بركات العافية ويبطل عمل التطعيم. انظروا، هذه يعني الأعجوبة التي يرجوها ميرزا غلام أحمد القاديان ويتمناها حتى الناس تموت وتظهر آياته، يعني يتشفى ويريد التشافي هو، ويتمنى الهلاك للناس ليتمنى لنفسه النجاة وأنه يكون هو صاحب الحجة البالغة. فماذا يدعو؟ يدعو الله يبكت المخالفين ويرد إلينا كما يقول بركات العافية ويبطل عمل التطعيم ويظهر فيه شيئا من العافة. يظهر يعني يجعل فيه مثلا مرض، فيروس، وباء، يعني يجعل فيه آفة تمرض وتهلك الناس، ويرى الناس إنهم خطأوا. يعني انظروا معي كيف وماذا يريد هذا الرجل، حقيقة شيء غريب عجيب لا يتحمله عقل حكيم. إذن هو يدعو الإله أو يشكو للإله حتى يبري الإله ويبكت المخالفين ويرد إليه البركة والعافية ويبطل عمل التطعيم ويظهر الإله في التطعيم آفة لتأكل وتدمر وتمرض الناس ليموت الناس حتى يرى الناس إنهم أخطأوا ويعلمون أن الشفاء بيد الإله ويكون حجة على أن ميرزا غلام أحمد القادياني هو المهدي المنتظر. يعني هل هذا عمل إنساني؟ يعني شخص يقول أنا رجل السلام يقف بين يد الإله يصلي يا إلهي اجعل في التطعيم آفة عظيمة تدمر الناس وتهلكهم حتى تظهر شأني عليهم فتكون الحجة عليهم لأنه أنا المهدي المنتظر انصرني عليهم بجعل آفة في التطعيم. هذا هو ميرزا غلام أحمد القادياني. زين هل انتهى قول ميرزا غلام هنا دعا مرة واحدة وسكت؟ لا ما دعا مرة واحدة وسكت. ماذا يقول؟ فلم أزل أدعو وأبتهل وأقبل على الله ذي الجبروت والقدرة حتى بانت إمارة الاستجابة وصدق النبأ المكتوب. يعني أنا ظليت أدعو وأشكي للإله حتى أنه جعل شيئا في التطعيم. إذن التطعيم لماذا أصبح مضر؟ اللقاح لماذا أصبح مضرا بالخلائق بالبشر المساكين اللي ماتوا بألمهم وعذاباتهم وتشفى بهم القادياني واتباع القادياني؟ من الذي جعل الآفة في التطعيم؟ الإله. بدعوى من؟ دعوى القادياني اللي بقى يدعو الإله ويتوسل به إنه اجعل في هذا التطعيم البلاء والآفة حتى الناس تموت وأنا أكون صاحب الحجة البليغة وأنتصر. هذه هي التي يعني أرادها القادياني. هذا هو الرجل الموعود المخلص، هذا هو خلاص البشرية، رجل مريض يهلوس ويظن أنه الصالح المصلح ويدعو بإنزال الوباء والبلاء على البشرية وأن يجعل الإله في التطعيم في اللقاحات يجعل الآفة حتى تكون دليل على صحة دعوة هذا الرجل. مبروك عليكم الأحمدية. ثم يبدأ في الصفحة 38 وما بعدها يذكر قضية إنه كيف أظهر الله أن التطعيم باطل، بل ويذكر إنه هذا الوباء وهذا الطاعون ظهر وانتشر بين علماء الدين اللي هم أعدائه فمات أغلبهم بسبب الطاعون. طبعا أنت تصور معي مثلا هم كل رجال الدين وكبار في السن هم أعداء الميرزا غلام أحمد القادياني يعني لأن ما يصدقون بدعوته، فبالتالي أكيد في الوباء والبلاء سوف يموت الكثير منهم. فهو ماذا قال؟ قال هذه من تأييدات ربي لي. طبعا يعني هم اللي ماتوا كلهم مسلمين أو أغلبهم مسلمين وما يؤمنون به، فبالتالي يعني هم حتى لو كانوا هندوس مثلا هم ما يؤمنون به، فأنت كيف تجعل ذلك آية من آياتك؟ حقيقة أمر غريب. وفي صفحة 39 يوهن من قضية الطب ويعتبر، انظروا ماذا يقول، فوجدت الطب بجنبه كالكنيف، يعني بجنب آيات ربه وما يقوله هو، مثل التواليت مثل موضع الخراء. يعني تصوروا معي هذا الرجل ما يؤمن بالطب إلى هذه الدرجة، يعني فعلا واضح جدا أنه يحث على العلم والتعلم والأخذ بالأسباب. وأنا ذكرت أنه هو يخالف حتى منهجية محمد لأنه محمد كان يمرهم بالأخذ بالأسباب، هذا الرجل حتى ما يريدهم يأخذون بالأسباب. والغريب أن أبنائه اللي هم الآن ما يتكلمون اللغة العربية ويعيشون ببريطانيا يتكلمون اللغة الإنجليزية وهم الخلفاء وتحت الوصايا البريطانية وأكو هنالك عهود ومواثيق بيناتهم، فبالتالي هؤلاء هم يأخذون بالأسباب، وبالتالي لما يتمرضون يروحون يتعالجون عند الأطباء وينامون بأفضل المستشفيات. ويبدأ في نفس الشيء يكرر في صفحة 40 ويتشفى ويذم الناس اللي أخذوا التطعيم وماتوا وكيف زهقت أرواحهم وأنه التطعيم يعينهم على الموت، فصدروا أشتاتا يعني أمواتا والذين لم يموتوا. انظروا كيف يتشفى، التشفي هذا اللي عنده. راجعوا الصفحات الموجودة في الكتاب خصوصا صفحة 40 يقول فصدروا أشتاتا والذين لم يموتوا فابتلوا ببعض عوارض وكانوا كبهائم فما ترك الطاعون البكر فيهم ولا الفار. يعني شبههم بالبهائم. لماذا؟ لأنهم ما يؤمنون به. هذا هو ميرزا غلام أحمد القادياني. وصفحة 41 أيضا يبدأ يدمهم لأنهم كذبوه وما آمنوا به وإنهم يعني أخطأوا. صفحة 42 نفس الحالة يبدأ بذمهم ويذكر كلمات فيها إسهاب كثير وإنه آني المسيح وأنا الحق وإنهم كذبوني، ويبدأ يكرر بالأقسام، أقسم بالله أني أنا المسيح، والله أني أنا المسيح، وهذه الأقسام يعني كأنما يريد يثبت نفسه للآخرين بالقسم أو التهديد والوعيد. أين الحجج اللي عندك؟ القوم ما يريدون يؤمنون بك، يعني لماذا هذا التهديد والوعيد والتشفي بأمراضهم وحب هلاكهم وتدعو الإله لأن يظهر الوباء في هذا التطعيم، وتبدأ تقول إنه هم كالبهائم، وثم تبدأ يعني أشياء كارثية في هذا الكتاب، يعني كيف يتحملها عاقل؟ في صفحة 42 يبدأ يكرر ما كرره السابقون. طبعا الأحمديين أو الأحمديون القاديانيون أتباع المهلوسين، هؤلاء القوم يعني الذي هم اتبعوا القادياني، يظنون أن هذه الأفكار والتفسيرات للآيات والتأويلات هي هذه اختراع قادياني. طبعا هؤلاء لأنهم أغبياء، ما قارين وما مطلعين وما فاهمين. كل هذه المذكورة في كتب القاديانية هي مذكورة في كتب السابقين، يعني ما جاء بشيء جديد القادياني إلا أنه ادعى هو المهدي، هو المسيح، هو النبي الذي يعني سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا. فبالتالي تأويلاتهم وتفسيراتهم والقضايا الرمزية اللي ذكروها كلها عند الصوفية السابقين، يعني محي الدين ابن العربي وغير محي الدين ابن العربي، هذا جاءوا بكتب عظيمة. يعني ما قيمة مثلا ميرزا غلام القادياني وكلماته وتسطيره للأسطر بالنسبة لمحي الدين ابن العربي؟ ليس له قيمة، يعني ليس له قيمة. الشيخ محي الدين الشيخ الأكبر الصوفي، إمام الصوفية اللي تؤمن به حتى عرفاء الشيعة الإمامية، لكنه عندهم محي الدين الطائي الأندلسي، محي الدين ابن العربي الشيخ الأكبر، عندهم هذا إنسان مقدس. فبالتالي أين أنت مثلا من كلمات محي الدين؟ فهؤلاء الأحمديون ماذا يظنون؟ يظنون أنه ما موجود في كتب الأحمدية هو هذا نتاج أحمدي. طبعا هذا غباء. هو أصلا الخليفة الثاني أين درسه؟ يعني أين درس الخليفة الثاني؟ هؤلاء طلعوا أين درسه؟ لماذا لم يدرس عند أبيه مثلا ويأخذ كل المعلومات من أبيه؟ أو من الخليفة الأول اللي هو ليس من أحفاء، ليس من أبناء، يعني كان صديق أو تابع أو مريد لميرزا غلام. هذا اللي دائما يغيرون صورته، ما يضعون صورته الأصلية، لأنه الصورة هو وجهه ما فيه جمال، فيحاولون يرسموها حتى البعض يتغنى بجمال الأحمديين. فبالتالي أقول لماذا الخليفة الثاني درس مثلا عند المسلمين الآخرين وأخذ عن الصوفية؟ لابد أن تتفكروا أنتم في ذلك. فهنا في صفحة 42 في آخرها ماذا يقول؟ وإن للناس من الله تعالى على رأس كل ماء نظرة، يعني الله في رأس كل ماء بدرية أو هجرية كما يقال، يعني كل 100 سنة الله جل وعلا ينظر نظرة إلى البشرية، نظرة هداية ولطف، فيرسل إليهم هاديا مهديا. زين إحنا وين هم اللي على رأس كل مئة كانوا هادين ومهديين؟ ما موجودين. فهو يقول فيرسل عبدا من لدنه لإصلاحهم رحمة بهم. زين إذا كان كل 100 يرسل 100 يعني شخص على رأس كل 100، إذن أنت شنو فضلك مثلا على البشرية وأنت مثلك كمثل الذين يرسلون على رأس كل 100؟ أنت مو تدعي فقط أنه أرسلت على رأس 100، بل أنت سيد الأكوان. أنت إذا أردنا أن ندقق بما تدعيه، أنت أعظم من محمد وموسى. هسا أنت تدعي أنا ما جلبت شريعة جديدة، لكن أنت تقول أنا المسيح وأنا المهدي المنتظر، وأنا اللي بشرت به كتب الأولين، يعني الزرادشتية والهندوسية واليهودية والمسيحية والإسلام، كلها تنتظر شخص مصلح يخرج الناس من الظلمات إلى النور. هذا محمد نفسه ما قدر يسوي، ولا موسى. هذه اجتمعت كلها بيك أنت، فأنت إذن أعظم من محمد وموسى. أنت إذن على قولك وما تدعيه أعظم من محمد وموسى. عموما يبدأ في صفحة 43 يقول: أنا الذي أرسلني الإله لنصرة الدين وإظهاره، ألا ترون الدين كيف دمر؟ ألا ترون ما جرى من وبلاء؟ ولا ترون خسارة المسلمين؟ إنه أرسلني لهدايتكم، ألا تتفكرون؟ ويبدأ صفحة 44 و45 يسهب بكلمات طبعا ليس لها قيمة وليس لها أي فائدة، مجرد يريد يدلل على ذاته، ويبدأ يكثر من الكلام والتدليل على ذاته بدون أي براهين يمكن أن يعتبرها الإنسان حجة. وأنه هو يقول في هذه الصفحات: ما تكفي أنه أنت فقط تبايعني، لا، أنت لازم تبايعني، وأنت لابد تعمل بالإسلام وتكون صافي النية وتكون متعلق بذي الجلال والإكرام. هكذا يعني هو أيضا اعتبر مبايعته ركن من أركان الإيمان التي لابد منه. فميرزا غلام أحمد القادياني يعتبر مبايعته ركن من أركان الإيمان والإسلام الصحيح. ويبدأ يقول: إن القوم غضبوا علي لأنني قلت أن عيسى مات، وإني أنا المسيح الموعود الذي يحيي الأموات. زين، عيسى بالقرآن وعد أهل الأديان يعني المسيحية وفي الإسلام إنه كان يحيي الموتى إحياء، يحيي الموتى إحياء واقعيا كما يدعون. هل أنت أحييت ميتا إحياء واقعيا حتى تكون أنت جيسوس العصر الذي ختم الله به البشرية؟ يعني أنت لابد أن تكون حتى حججك أقوى من حجج عيسى. أنت ما جلبت حجة من حجج عيسى التي هي أيضا مزعومة. ويبدأ في صفحة 47 أو آخر صفحة 47 يقول: إن سيدنا محمد هو مثيل لموسى في الإسرائيلية مثل أو في اليهودية، فموسى أظهر جيسوس المسيح الذي مات. إذن بما أن محمد، انظروا كيف دليل قوي، يعني هذا دليل عظيم على أنه هو جيسوس المسيح. فبما أنه محمد مثيل لموسى، وموسى أظهر في يعني طائفته وفيما بعد جيسوس المسيح، إذن لابد أن يظهر في أمة محمد من يكون مماثل للمسيح. فأنا مماثل للمسيح، وأنا الذي ظهرت في آخر الزمان، وأنا الذي أشار إليه ربنا في الصحف المطهرة: فإن شئتم فاكفروا في سورة النور والتحريم والفاتحة. فبالتالي يقول، انظروا في صفحة 48 يقول: ويدعي أنا الذي أشار ربنا إليه في الصحف المطهرة: فإن شئتم فاكفروا في سورة النور والتحريم والفاتحة. يعني في سورة النور وسورة التحريم وسورة الفاتحة هنالك ذكر لميرزا غلام أحمد القادياني. انظروا إلى هذه الهلوسات العظيمة، دققوا معي جيدا. يقول: فاقتضت رعاية المقابلة أن يبعث في آخر الزمان. دققوا معي ماذا يقول في آخر صفحة 47 وأول صفحة 48، ماذا يقول؟ فاقتضت رعاية المقابلة أن يبعث في آخر زمن الأمة مثيل عيسى، يعني يبعث آخر زمن الأمة الإسلامية مثيل عيسى. فماذا بعث؟ بعث ميرزا غلام، وإليه أشار ربنا في الصحف المطهرة: فإن شئتم فاكفروا في سورة النور والتحريم والفاتحة. هذا ما كتب ربنا الذي لا يبلغ علمه العالم، فبأي حديث بعده تؤمنون؟ وإنه جعلني مسيحه وأيدني بآيات كبرى، وعطلت العشار وترون الخلاص لا يركب عليها ولا يسعى، ورأيتم يا معشر الهند والعرب كسوف القمرين في رمضان، فبأي آيات ربكما تكذبان؟ فهو يقول يعني العشار والقلاص، هذه يعني عطلت العشار والقلاص لا يركب عليها. هذه طبعا الإبل، العشار يعني هذه التي الإبل التي ولدت ويترك حليبها، طبعا هذه في الإسلام إلها وموجودة، وإذا العشار عطلت إلها شروحات كثيرة يمكن يراجعها الإنسان. والقلاص يعني هذه الإبل التي لا يركب عليها، العرب كانوا يركبون على الإبل ويذهبون ويشرقون ويغربون. هو لما مثلا في زمنه يقول هذه ما أصبحت تستخدم الإبل، فبالتالي ألا ترون هذه آية من آياتي أنا، ومن آياتي كسوف القمرين في رمضان، وكأنه عجب عجاب أنا في حياتي انكسفت، يعني انكسف الشمس والقمر عدة مرات في حياتي في زمن رمضان في شهر رمضان. هذه ليست من العجائب، وذكر ذلك سابقا. وفي صفحة 49 يقول هذه الآيات عظيمة أمامكم، أنتم تكذبون فيها وتشتمون وتسبون وما تخافون الله وتتبعون الظن وما أحطتم بأي شيء علما لكنكم تتقولون. ويبدأ يدلل على ذاته وينكر على المنكرين ويوبخ لهم، وأنه آيات الإله جاءت تؤيد، بل وجاءه الوحي الإلهي مرات كثيرة، إلى أن يقول اليوم كلمني ربي وخاطبني بكلمات. هذه في صفحة 50. في صفحة 50 يقول اليوم كلمني ربي وخاطبني بكلمات فنكتبها ففيها آيات، فتلك هذه يا ذوي الحصاد. يعني الكلام فيه أخطاء كثيرة. دققوا معي ماذا يقول، دققوا معي في هذه الكلمات التي يعني حقيقة هي كلمات ليس لها أي قيمة ومضحكة ومضطربة. اليوم كلمني ربي وخاطبني بكلمات فنكتبها فإن فيها آيات، فتلك هذه يا ذوي الحصاد، فتلك هذه يا ذوي الحصاد. جاءني آيل واختار وأدار إصبعه وأشار، يعصمك الله من العدا ويسطو بكل من سطى، ثم خاطبني ربي وقال إن آيل هو جبريل، إن آيل هو جبرائيل وهو ملك مبشر من رب جليل. دققوا، جاءني من هو آيل واختار، يعني هو هكذا ربما هي تقرأ، جاءني آيل واختار. فآيل من هو؟ جبريل. وحتى في تعليقهم في الهامش ماذا قالوا؟ لفظ آيل مشتق من الإيالة أي ساسه وأصلحه، وإنه اسم جبرائيل في كلام الله الجليل، وإن تسمية جبريل آيل تسمية ما رأيناها في كتاب قبل هذا الإلهام، فلله كلمات لا تحصر بالأقلام. ولعله أشار إلى منصب جبرائيل وهو الإصلاح والإعانة للمظلومين، أو الإصلاح وإعانة المظلومين بالسياسة وذب العدا بالحجة والدليل. فبالتالي دققوا معي جيدا، جاءني آيل واختار، ماذا اختار؟ اختارك أنت مثلا؟ جاءني آيل يعني جاءه جبريل. ربما العقل الباطن تلبس عليه الأمر وأراد أن يقول جاءني إيل، معروف إيل الذي هو بمعنى الرب أو هو الإله، طبعا هذا اللي كان إله مقابل الإله بعيل وتطور عبر الأزمنة وأصبح يهوى في اليهودية والله في الإسلام. إيل، جاءني إيل واختار ربما المقصود، لكن لأنه خطأ وهو تلبس بسبب الاستفحال للعقل الباطن فصار إيل آئل، جاءني آئل واختار وأدار إصبعه وأشار، يعني فر إصبعه وأشار إليه، يعصمك الله من العدا ويسطو بكل من سطى، ثم خاطبني ربي وقال، يعني هذا ما هذا الخريطي الذي أراه أمامي الآن؟ يعني هو جاءني آئل واختار، وهذا آئل اللي هو جبريل أدار إصبعه وأشار، يعصمك الله من العدا ويسطو بكل من سطى، ثم ماذا؟ ثم خاطبه ربه وقال، يعني ثم خاطبني ربي وقال، ما هو أنت جبرائيل اللي ظهر عندك وتكلم معك، ثم رأسا خرج ربك وتخاطب معك، ثم خاطبني ربي وقال إن آيل هو جبرائيل وهو ملك مبشر من رب جليل، أو هو ملك مبشر من رب جليل. يعني هل هذا وحي يمكن أن يعتمد عليه الإنسان؟ يعني هل هذا يمكن أن يكون وحي؟ الآن لولا أننا أطلنا لكتبت كلمات عظيمة في مكان يوحى إلي عندما كون عقلي الباطن يستفحل ويوحي إلي ما يوحى. يعني لا يمكن أن يصل وحي ميرزا غلام القادياني إلى مثقال الذرة يعني منه أو معشار العشر منه، لكن أنا كنت أعرف أن ذلك بسبب قراءاتي وإطلاعاتي واستفحالات عقلي الباطن، وكنت فيها في أول شبابي، وكنت أدرك أن ذلك ما هو إلا استفحال لدماغي ولا شعوري. لكن هذا يأتيني بهذه السفاهة وهذا الاضطراب ويقول إنه هذا وحي إلهي، يعني لا يصدق بهذا إلا الأحمق والمغفل. ثم يبدأ في صفحة 51 يتكلم مع مصطفى كامل باشل، يعني هو يخاطب في كثير من عباراته مصطفى كامل باشل، يرد على مصطفى كامل باشل الذي شنع عليه ترك التطعيم، فهو يريد يثبت لأنه هو تركه بأمر مسبب الأسباب وأنه كان يوحى إليه، ويتكلم مع مصطفى كامل باشا بهذا الكلام، ويقول له أنه هذا زمن، زمن اتباعي، زمن العفة والتوبة، وليس زمن حمل السلاح، بل هو زمن اتباعي أنا ميرزا غلام أحمد القادياني. وهكذا أيضا يدلل في صفحة 52 على أنه هو الإمام وهو المسيح وأن الإله قد أرسله، فهل تريدوني يقول للخلائق أن أتبع كلامكم الباطل أو أتبع المبطلين؟ فهل تريدوني أن أترك هذا الإله والوحي الذي يوحى وأتبع المبطلين؟ لا، أرأيتم أن كنتم قد كفرتم بي وكنت أنا من الصادقين، فماذا سوف يجري لكم وكيف سوف تخسرون؟ وهكذا وإلى أن ينتهي من هذا الفصل ليبدأ في الفصل الآخر من صفحة 53، وننهي هذه الحلقة للأخوة المتأملين الذين يريدون أن ينتفعوا منها وإن طالت لكن لا بد منها. ننهي هذه الحلقة، ولكم سلامي ودعائي ومحبتي، وفي أمان الله.